إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إخواني في هذه الآيات العظيمات هذه الآيات الكريمات من كلام رب الأراضين والسماوات سبحانه وتعالى وصية بتقواه سبحانه وتعالى يوصي بتقواه وتقواه من عمل بها فاز فوزا عظيما كما في الآية. وتقوى الله سبحانه وتعالى هي باتقاء محارمه واجتناب نواهيه والعمل بما أوجبه سبحانه وتعالى. وتقواه سبحانه أن تجعل بينك وبين محارم الله وقاية. وتقوى الله هي العلم والعمل. واتقوا الله ويعلمكم الله، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. تقوى الله فرقان بين الحق والباطل، وتقوى الله ضياء ونور وهدى وصلاح. وإن من أعظم تقواه سبحانه وتعالى هو حسن الظن به سبحانه وتعالى، فمن أحسن ظنه بربه أقبل على ربه سبحانه وتعالى عاملاً بما أمره به سبحانه وتعالى وما أمره به رسوله عليه الصلاة والسلام. حسن الظن من حسن العبادة، كما روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حسن الظن من حسن العبادة، إنها عبادة من أيسر العبادات، عبادة من أيسر العبادات، وهو حسن ظنه بالله عز وجل. لكن من وفق إليها، لأن من قام بقلبه حسن الظن بالله عز وجل فإنه يعمل بقلبه ويتوكل على ربه ويحسن ظنه بأنه يجيبه إذا دعاه وأنه يغفر له إذا استغفره وأنه سبحانه وتعالى يقبله بل يفرح به فرحا عظيما أشد من فرح من أضل راحلته بأرض دوي مهلكة فوجدها ففرح بها فرحا عظيما، فقال من شدة فرحه وسبق لسانه إلى مثل هذا القول: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، لأنه وجد راحلته في هذه الأرض وعليها طعامه وشرابه وليس فيها معلم وليس فيها من يدله على الطريق أو أن يجد طعاما أو شرابا. هذا الفرح من الله عز وجل من يتصوره؟ لا يتصوره أحد ولا يتخيله أحد. هذا الفرح من هذا الرجل الذي وجد راحلته أيضا من يتصوره؟ لا يتصوره إلا من وقع له مثل هذا. الله عز وجل يفرح فرحا عظيما هو أشد من هذا براحلته، لكنه فرح يليق بجلاله على حقيقته لا نعلم كيفيته، كسائر الصفات يعلم سبحانه وتعالى كيفيتها ونحن نعلم أنها حقيقة ونثبتها له سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن ذكرني قال وإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي. الله عز وجل عند ظن عبده به، أي قريب منه سبحانه وتعالى. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أضافهم إليه سبحانه وتعالى. هؤلاء العباد الذين يعبدونه ويوحدونه لأنه قال فإني قريب، وهذا قرب خاص من عباده المتقين، عباده الذين يحسنون الظن به سبحانه وتعالى. ولهذا لا يوصف الله سبحانه وتعالى بالقرب العام، بخلاف العلم فإنه يوصف سبحانه وتعالى بالعلم العام الواسع الشامل، وكذلك المعية فإنه يوصف سبحانه وتعالى بالمعية العامة والمعية الخاصة، أما القرب فإنه لا يكون إلا خاصا. ولهذا قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، أن يغفرها سبحانه وتعالى بالتوبة، لأنه قال يغفر الذنوب جميعا فيغفرها سبحانه وتعالى بالتوبة. فإذا تاب العبد من ذنوبه مهما بلغت، ولو بلغت عنان السماء وملأ الطباق ما بينهما، فالله سبحانه وتعالى بالعفو أسرع إلى عبده المذنب المسيء، بل يجيب دعوة المضطر سبحانه وتعالى إذا سأله، ولو كان على حال ليست حسنة، بل ولو كان فاجرا، بل ولو كان كافرا، فإنه يجيبه وإن كان ليس له عند الله من خلاق يوم القيامة إذا مات على كفره وشركه. وذلك أنه حينما يضطر العبد إلى ربه سبحانه وتعالى يعلم من نفسه أنه لا كاشف إلا هو سبحانه وتعالى، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، لأنه في مثل هذه الحال أخلص قوله وأخلص فعله، والله سبحانه وتعالى برحمته بعباده يجيب دعاءهم وإن كانوا سوف يعودون إلى حال ليست محمودة، خاصة في حال الاضطرار. ولهذا يفسر العلماء ما يجاب به كثير من عباد القبور حينما يأتون عند القبور فيضطرون ويسألون الله عز وجل، لكن على وجه مبتدع في اعتقادهم أن هذا المكان له شرفه وله مزيته، وهم أجيبوا لما وقع في قلوبهم من الاضطرار، والله سبحانه وتعالى تكفل بأرزاق عباده وإجابة دعوات من شاء منهم سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل في الحديث السالف القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، وهذه معية خاصة منه سبحانه وتعالى للذاكر لربه. ولهذا في الحديث الآخر المعلق عند البخاري: أنا معه ما ذكرني وتحركت بي شفتاه في ذكره لربه سبحانه وتعالى. وذلك أن الذكر من أجل الأعمال وأفضلها، فمن لازمه فإنه لازمه لحسن ظنه بربه، وعلم أنه لا يجيب الدعاء إلا هو سبحانه وتعالى. وعند أحمد أنه عليه الصلاة والسلام قال: فإن ظن بي خيرا فله، وإن ظن بي شرا فله. يعني أنه كما تقدم: أنا عند ظن عبدي بي، إن ظن بي خيرا وأني أجيب دعوته إذا دعاني، وأغفر له إذا استغفرني، وأتوب عليه إذا تاب إلي، فإني عند ظن عبدي بي. ومن حسنت أعماله حسنت ظنونه، فمن حسن عمله حسن ظنه، ومن ساء عمله ساء ظنه. وذلك أن من حسن ظنه فإنه يجتهد في العمل. أرأيت مثالا ولله المثل الأعلى، لو أن خادما أو عاملا أو موظفا عند مرؤوس يعمل عنده وعمل واجتهد لظنه أن رئيسه يكافئه، فاجتهد في العمل معلقا قلبه بما يكافئه به وما يعطيه وما يستقبله به، وهو وإن كان في حال عمله لم يبادئه بذلك، لكنه يجتهد لأنه يقع في قلبه ذلك، فيحسن عمله ويجتهد في أدائه كما طلب منه. هذا إذا كان العبد مع العبد مثله الذي قلبه بيد الله سبحانه وتعالى، وهو الذي حرك قلب ذلك الرئيس وقلب ذلك السيد حتى يعطف عليك وحتى يعطيك من الدنيا من حطامها وترابها، فكيف تسأل غيره والله عز وجل بيده مفاتيح الغيب وبيده خزائن الملك سبحانه وتعالى. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فاجعل حاجتك وفقرك ولجأك وسؤالك لله سبحانه وتعالى، وخاصة في حال الشدة وحال المصيبة، كلما كنت أقرب إليه سبحانه وتعالى كلما كان أسرع بالخير والفضل منه سبحانه وتعالى. قال عمر رضي الله عنه: وجدنا خير عيشنا بالصبر. وقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: تلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالضراء فصبرنا، وابتلينا بعده بالسراء فلم نصبر. هذا هو قول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قاله تواضعا، وإلا فحالهم حال عظيمة رضي الله عنهم. والله عز وجل يمتحن عبده ويبتليه ببعض الأمور وبعض المصائب حتى يكرمه ويطهره ويرفعه، لا ليهلكه، حتى يخرج بالكير خبثه ورجسه ونجسه، ويبقى كالتبر الأحمر من الذهب الخالص الذي ليس فيه غش، أخرج من الفرن طيبا زكيا ليس فيه أي غش. هذا هو المؤمن الموحد الذي آمن بالله عز وجل وحسن ظنه بربه، وكلما اشتدت عليه المصيبة كلما اشتد لجأه وإقباله على ربه سبحانه وتعالى، كل ذلك من حسن ظنه بربه سبحانه وتعالى. ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بدر، في ليلة بدر ليلة 17 في تلك الليلة من رمضان، في تلك الليلة في العام الثاني من الهجرة، هذه المعركة الفيصلة التي فرق الله سبحانه وتعالى بها بين الحق والباطل، ونصر التوحيد وأهله، نصر رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ودحر الشرك وأذله وأخزاه. كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أعد العدة وعبأ الصفوف وعبأ الجيش ورتب الصفوف صلوات الله وسلامه عليه، واتخذ الأسباب كلها، فلم يترك سببا إلا وعمل به مما يحتاجه بأبيه وأمي صلوات الله وسلامه عليه. ثم كان في المكان الذي أعد له عليه الصلاة والسلام تلك الليلة يهتف ويدعو ويسأل ربه، ومد يديه صلوات الله وسلامه، يهتف بربه ويقول: ربي ربي أسألك أن تنجز ما وعدتني، ربي إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض أبدا. يهتف بربه صلوات الله وسلامه عليه حتى سقط رداؤه من على كتفيه صلوات الله وسلامه عليه، فدخل عليه أبو بكر رضي الله عنه ولما سقط رداؤه فرفعه ووضعه على كتفيه، فقال: يا رسول الله، كفاك مناشدتك ربك، فإن الله منجز لك ما وعدك. فخرج عليه الصلاة والسلام وهو يرسو في القيد، وهو يرسو في الدرع صلوات الله وسلامه عليه، وهو يقول قول الواثق بربه الموقن بربه سبحانه وتعالى بهذا الظن العظيم، حسن الظن منه عليه الصلاة والسلام، وهو يتلو: سيهزم الجمع ويولون الدبر. لما رأى قوة قلوب أصحابه وخاصة أبا بكر رضي الله عنه، علم أن النصر معه، وأنه كما قال في الحديث: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. فكيف في مثل هذه الحال العظيمة التي يتجرد العبد من حوله وقوته، وهو يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذا يدعونا إلى أن نلجأ إليه سبحانه وتعالى في كل أمورنا صغيرها وكبيرها، ولا نحقر شيئا مما نسأله الله عز وجل، بل نسأله كل شيء مما نحتاجه ونطلبه بحسن ظن ويقين وثقة بالله سبحانه وتعالى، وأن الأمر كله راجع إليه سبحانه وتعالى، بيده دون غيره سبحانه وتعالى. فهذا هو الذي يجب علينا أن نتعلمه علما وعملا، وأن نعلمه لأولادنا وأبنائنا، لأولادنا بنات وبنين، نعلمهم هذه الأمور ونذكرهم بها في أن يلجأوا إليه سبحانه وتعالى، ونربيهم على حسن الظن به سبحانه وتعالى في كل أمورنا. وحسن الظن من أعظم العبادات وأجلها، وهذا يكون في باب التوحيد والعبادة. فمن حقق أسماءه سبحانه وتعالى وأحسن الظن بربه سبحانه وتعالى أنه الغفور الرحيم التواب الكريم سبحانه وتعالى، فإنه يدعوه بمقتضى هذه الأسماء، يدعوه بمقتضى هذه الأسماء طالبا ربه، مثنيا عليه سبحانه وتعالى، مصليا على نبيه عليه الصلاة والسلام، سائلا ربه حاجته كلها ينزلها به سبحانه وتعالى. فأسأله أن يجعلني وإياكم من العالمين العاملين، أسأله ذلك بمنه وكرمه، وأن يمن علي وعليكم بكل خير من خيري الدنيا والآخرة، وأن يتوب علينا، وأن يغفر لنا، وأن يرفعنا، وأن يعلي منازلنا في جناته جنات النعيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، نستغفره سبحانه وتعالى من كل ذنب وخطيئة، ونسأله أن يتوب علينا. عباد الله، إن السلف رحمة الله عليهم ومن سلك سبيلهم يجتهدون في تحقيق هذا المقام تحقيقا عظيما، كل ذلك اتساء برسولنا عليه الصلاة والسلام وعملا بهديه، وإن من النماذج وهي كثيرة التي يكون أثرها عظيما في حسن الظن بالله عز وجل، فيعجل للعبد الخير، وقد يدخر الله سبحانه وتعالى له من الخير ما هو أعظم عنده حينما يلقاه، أو أن يصرف عنه من السوء مثلها ممن عقدت أسبابه ولم يبرم وقوعه. ثبت في الحديث الصحيح عند الإمام أحمد أن امرأة خرجت في سرية من السرايا، وكان لها أعنز، وكان لها صنارة تغزل بها وتنسيج بها، فلما رجعت لم تجد سنارتها ولم تجد أعنزها، فقالت تناشد ربها: يا ربي إني خرجت مع هؤلاء القوم، وإنك يا ربي تكفلت بحفظ من خرج في سبيلك، أسألك أن ترد علي أعنزي وأن ترد علي صنارتي التي تغزل وتنسج بها. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لرجل من أصحابه وهو يريه بيت تلك المرأة، ويذكر له ما وقع لها صلوات الله وسلامه عليه، مشيدا بحسن ظنها وقوة يقينها، يشير إلى بيتها ويذكر شدة مناشدتها ربها سبحانه وتعالى. فلما أصبحت وجدت أعنزها ومثلها معها، ووجدت صنارتها ومثلها معها. وفي الحديث عند أحمد من رواية شهر بن حوشب عن أبي هريرة أن رجلا ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في السلف الخالي، خرج لحاجة من الحاجات فطال سفره، فرجع إلى بيته قد أنهكه السفر واشتد به الجوع، فلما دخل بيته سأل زوجه: هل من طعام؟ فإني قد اشتدت حاجتي من طول هذا السفر. فلم تقل ليس في البيت طعام، وكانت ليس عندها شيء، وهي في حالة شديدة، لكن لم تستقبل زوجها بأن تقول ليس في البيت شيء، وقد جاء من سفر بعيد وتعب شديد، وكان عندها من حسن الظن بالله عز وجل ما كان سببا في كشف كربته وكربتها. وهذه أمثال كثيرة تقع لكثير من السلف في هذه الأمة وقبل هذه الأمة ممن حسن ظنهم بالله عز وجل. قالت هيه نعم. فقامت إلى الفرن وليس فيه شيء، فوضعت فيه أحجارا، وضعت فيه أحجارا وأوقدت النار تريد لعل زوجها ينصرف أو يغلبه النوم فينام حتى تنظر في أمرها، فتقول سيأتي الطعام بعد قليل، وليس في الفرن إلا أحجار تحمى، أحجار تحمى بالنار. ثم طال عليه الأمر واشتد به الجوع، فقال هيه إن كان عندك شيء فأعطيني. فحددت نفسها وقالت أقوم إلى فرني. فلما قامت إلى الفرن ففتحته فوجدت جنوب الضأن وشحومها، وجدت جنوب الضأن وشحومها قد نضجت وظهرت رائحتها، فعند ذلك قدمتها وهي عملت ذلك رحمها الله كله بحسن ظنها بربها، فانقلبت تلك الأحجار إلى لحوم ضأن. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وهذا هو الواجب على العبد. وليس معنى ذلك أن العبد يطلب هذه الخوارق ويسعى لطلبها، لا، لكن إذا جاءت للعبد سمحة هكذا فالحمد لله، لكن لا يتكلفها. وأنت عليك أن تطلب الاستقامة لا أن تطلب الكرامة، الاستقامة هي الكرامة على الحقيقة. إن ربي على صراط مستقيم فاستقم كما أمرت. الواجب عليك أن تستقيم على هداه سبحانه وتعالى وهدى نبيه صلوات الله وسلامه عليه، فأسأله سبحانه وتعالى منه وكرمه أن يمن علي وعليكم بالاستقامة على هديه عليه الصلاة والسلام واتباع سنته وسلوك سيرته ودراسة هديه صلوات الله وسلامه عليه. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى أمرنا أمرا عظيما أن نصلي على نبيه عليه الصلاة والسلام، وإن الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام من أعظم الوسائل في حصول الخيرات وحلول البركات. قال عليه الصلاة والسلام من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا، كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو، وتواترت بذلك الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأمرنا بذلك ربنا سبحانه وتعالى في قوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فصلوات الله وسلامه على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن أصحاب نبيك أجمعين، اللهم ارض عن أصحاب نبيك أجمعين، اللهم ارض عن أصحاب نبيك أجمعين، وارض عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعنا معهم بعفوك وإحسانك وجودك يا أرحم الراحمين. أسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لي ولكم فاستغفروه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.